بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب شرح السنة للإمام أبي محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري رحمه الله تعالى، يقرأه على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والسامعين. وفي الدرس الثاني عشر قال المصنف رحمه الله تعالى: واعلم أن الله فضل العباد بعضهم على بعض في الدين والدنيا عدلا منه لا يقال جار ولا حابا، فمن قال إن فضل الله على المؤمن والكافر سواء فهو صاحب بدعة، ففضل الله المؤمنين على الكافرين والطائع على العاصي والطائع على العاصي والمعصوم على المخذول عدلا منه هو فضله يعطيه من يشاء ويمنع من يشاء.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام أبو محمد الحسن بن علي البربهاري رحمه الله تعالى: واعلم أن الله فضل العباد بعضهم على بعض في الدين والدنيا. واعلم يعني تيقن، فالعلم هو شغل الذهن باليقين الجازم، ولا يصح فيه الظن ولا غلبة الظن في أمور العقيدة. واعلم أن الله فضل العباد بعضهم على بعض، وهذا صريح القرآن، قال سبحانه: والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. وقال جل وعلا: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحانه وتعالى عما يشركون. لا يقال جار ولا حابا، لأنه سبحانه له الحكمة البالغة، عدلا منه وفضلا، عدلا منه سبحانه. والله تعالى يمنع المخذول، لم يمنع المخذول شيئا يملكه، قال سبحانه: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. الله تعالى هذا المؤمن فضلا وإحسانا، وخذل الكافر عدلا منه سبحانه. فلا يقال إنه ظلمه سبحانه، لأنه لم يمنعه شيئا من حقه. انتهى كلام شيخنا. نعم.
ولا يحل أن تكتم النصيحة للمسلمين برهم وفاجرهم في أمر الدين، فمن كتم فقد غش المسلمين، ومن غش المسلمين فقد غش الدين، ومن غش الدين فقد خان الله ورسوله والمؤمنين.
نعم. قال رحمه الله تعالى: ولا يحل أن تكتم النصيحة للمسلمين. قال شيخنا: وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم كما روى مسلم من حديث أبي رقية تميم بن أوس الدار رضي الله عنه الدين، أن النبي عليه السلام قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ولكن النصيحة لله، أي لشريعته ودينه، ورسوله أي سنته وهديه، ولأئمة المسلمين يعني الولاة والحكام والسلاطين، وأيضا العلماء ينصحوا، إن أخطأوا ينصحوا. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بين كيفية النصيحة، وأولي الأمر في الكتاب والسنة إذا أطلقت يراد بها صنفان من الناس: الأمراء والعلماء، كما في قوله تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، يعني بأولي الأمر العلماء والأمراء. لكن النصيحة للأمراء بين النبي لأولي الأمر بين النبي عليه الصلاة والسلام أنها لا تكون إلا سرا، ولا يجوز الجهر بها، والجهر بها مخالف للسنة، كما عند ابن أبي عاصم صححه الألباني رحمه الله في تحقيقه كتاب السنة لابن أبي عاصم أن النبي عليه السلام قال: من رأى من أميره شيئا فلا يبده علانية وليأخذه بينه وبينه. فما يفعله بعض الجهلاء من نصح الولاة ولو بتطبيق شرع الله عز وجل على الشاشات أو في الصحف والمجلات أو في القنوات، هذا من الجهل ليس من العلم، وهذه طريقة غير شرعية في نصح ولاة الأمور. وإنما النصيحة لولي الأمر تكون سرا، لما حتى لا يخبب عليه قلوب العامة والدهماء من الناس، وإنما ينصح سرا. يعني لو أن الأمير أصدر قرارا أو قانونا مخالفا للشريعة، الواجب على العلماء ما هو الواجب حينئذ على العلماء وطلاب العلم؟ النصيحة لولي الأمر، هذا واجب أخذه الله عليه. لتبيننه للناس ولا تكتمونه، أخذ الله الميثاق على أهل العلم أن يبينوه للناس وألا يكتمونه، ولكن ينصح الحكام سرا، فإذا لم يرجعوا قاموا بواجب النصح لعامة المسلمين وتحذيرهم، لكن دون ذكر الولاة، حتى لو حصل نوع من الخشونة في الكلام بينه وبين الولاة فلا يجوز لهم أن يذيعوا ذلك على المنابر ولا في المجالس لا الخاصة ولا العامة، لأن هذا نوع من الخروج على ولاة الأمر، كما ذكر علماؤنا كالشيخ ابن باز والشيخ الفوزان وعبد العزيز الرجحي وغيرهم من أهل العلم، قالوا إن الكلام في الأمراء على المنابر أو في المجالس الخاصة أو العامة يعد خروجا ولو كان على سبيل النصيحة. إذا أخطأ ولي الأمر يجب نصيحته، ولكن يجب أيضا أن تكون النصيحة على الطريقة الشرعية التي حددها الرسول عليه السلام. وفرق بين النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فالنصيحة لا تكون إلا سر. وأما ما وقع من أبي سعيد الخدري كما عند مسلم أن مروان جاء فبدأ بالصلاة بالخطبة قبل الصلاة في صلاة العيد، وذلك اجتهاد من مروان، قال الناس ينصرفون ولا يسمعون، وكان من عادتهم يومئذ أن السلاطين هم الذين يؤم الناس في الجمعة والعيدين، فقدم الخطبة على الصلاة حرصا منه. فلما رأى ذلك أبو سعيد قال: مروان غيرتم والله. قال أبا سعيد: ذهب الذي تقول. قال: إن الذي أقول خير مما تقول. فإذا وقع من ولي الأمر خطأ على المنى ولا يصح أن يعني يتأخر هذا من العالم هذا البيان، فلا مانع أن ينصحه، ولكن بأدب ورفق. هذا ابن عمر يأتي الحجاج في موسم الحج، وكان أمير الحج ساعة إذن الحجاج. تخيل أن الحجاج أمير على ابن عمر، تخيل مع ما فيه ابن عمر من ورع وتقوى، فيأتيه ابن عمر يقول: الصلاة في أيام منى، فيقول: الآن يا ابن عمر، يقول: سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. والوليد ابن هذا في منى في موسم الحج، وأما في الكوفة فيأتي فيصلي الوليد بن عقبة بن أبي معيط بعبد الله بن مسعود إحدى صلاة الفجر أحد الأيام في صلاة الفجر. فلما ينفتن من صلاته يقول: أزيدكم ركعة، يعني إيه رأيكم أزود ركعة أخرى؟ وكان الوليد يشرب الخمر، الوليد بن عقبة بن أبي معيط. فقال ابن مسعود: ماذا قال؟ لو قال هذا حاكم اليوم ماذا سيكون موقف الناس منه؟ أقل شيء كافر، يأخذ الختم على طول، ختم الكفر والخروج عليه، مظاهرة برا الجامعة، خارج الجامعة ينتظر مظاهرة. فقال ابن مسعود: ما زلنا في زيادة ما دمنا معك. كلمات تفتح القلوب وتلقف. هذا موقف الصحابة رضي الله عنهم من ولاة الأمة. ويأتي الناس أنسا ابن مالك خادم رسول الله ومن أعلم الناس بحاله سفرا وحضرا عليه السلام، فيرد أن يخرج على الحجاج يقول: اصبروا فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. من أسباب لقياه عليه السلام على الحوض الصبر على جور الأئمة والولاة. وليس هذا نوع من الخذلان والضعف، إنما هذا نوع من العقل والتسنن بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه وسبيله عليه السلام. فيجب نصيحة ولاة الأمور، ولكن يجب أيضا في النصيحة أن تكون بطريقة شرعية وعامتهم. وينصح الناس العامة أعظم النصح بتعليمهم الدين، أن يعلموا الدين. والنصيحة كما ذكر النووي ناقل عن بعض العلم مأخوذة من نصح الثوب، يعني لم شعثه وترقيه، وقيل مأخوذة من نصح العسل، يعني تنقيته من الشمع والشوائب. إذا نصح الإنسان أخاه فهذا ينقيه من الشر الذي علق به، ولذلك المؤمن يفرح بالنصيحة والمنافق يغضب من النصيحة. إذا نصح تراه يغضب، وأما المؤمن إذا نصح يسعد ويسر قلبه بالنصيحة. لذلك هذا فارق بين أهل الإيمان وأهل النفاق. والمؤمن يستر وينصح، يستر وينصح لا يسكت، وأما الكافر فيفضح وينشر المعايب، لا سيما والمنافق لا سيما معايب العلماء أو أخطاء العلماء، يقع على خطأ سريعا ما ينشره بين الناس دون الرجوع إلى العالم، ربما له فيه وجه، ربما عنده دليل لم يفهمه هذا الطالب، وهذا غلط. تسرع بعض الطلاب، الواجب أن يرجعوا إلى العلماء أو إلى طلاب العلم إذا أرادوا أن ينصحوهم أولا، ثم إن لم يستجيبوا نشروا هذا الخطأ وردوا عليه من خلال أدلة الشرعية. ولو عرضوه على العلماء لكان أحسن، ربما فهموهم شيئا كان يغيب عليه. نعم، لأن الذهبي قال: ولو أنه كلما أخطأ أحد أهدرناه وبدعناه ما بقي أو ما سلم لنا أحد. لو أنه كلما أخطأ أحد قلنا مبتدع، وخطأ يعني ليس في الأصول، أو له توجيه فيه، لما بقي وما سلم لنا أحد من أهل العلم، لأن كل بني آدم خطأ، والعلماء من جملة بني آدم، ليسوا من الملائكة، ليسوا معصومين. سائر العلماء يخطئ، ابن باز يخطئ، الألباني يخطئ، ابن عثيمين يخطئ، الفوزان يخطئ، ليسوا معصومين، ليسوا معصومين. وإلا لو قلنا بعصمة العلماء فهذا فيه شبه من الرافضة من الاثني عشرية، من فرق الرافضة، لا نعطيهم العصمة ومع ذلك نجلهم ونقدرهم. نعم، فمن كتم فقد غش المسلمين، ومن غش المسلمين فقد غش الدين، ومن غش الدين فقد خان الله ورسوله. والله جل وعلا قال: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. فمن الخيانة لله ورسوله والمؤمنين عدم النصح للولاة، وعدم النصح لكتاب الله وسنة رسوله ولعامة المسلمين وأئمتهم. فالواجب على العلماء أن يبينوه للناس وألا يكتمونه، قد أخذ الله عليهم الميثاق بذلك سبحانه، وعرض الله الأمانة على السماوات، أمانة التكليف على السماوات والأرض والجبال، فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وأول الناس في حمل هذه الأمانة العلماء، العلماء يبينوا للناس الدين ولا يكتموه أبدا لأي غرض من الأغراض. ومن كتم الحق ألجم بالإجابة من النار يوم القيامة والعياذ بالله، وصار غاشا للمسلمين. كيف لو بدل الحق بالباطل ولبسه على الناس وزعم أنه هذا الحق ويعلم أنه باطل والعياذ بالله، بغرض السلطة أو الوصول إلى الكرسي أو المال أو الوجاهة أو السلطان، أعوذ بالله من ذلك. نعم.
نعم. والله تبارك وتعالى سميع بصير سميع عليم.
الله تبارك وتعالى سميع بصير سميع عليم، هذا فيه إثبات صفة السمع والبصر والعلم لله عز وجل، ومن أسمائه السميع والبصير والعليم. قال سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم.
يداه مبسوطتان.
يداه مبسوطتان، وهذا فيه إثبات صفة اليدين لله تعالى، كما قال سبحانه: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وفيه أيضا فيه إثبات صفة البسط، والبسط صفة فعل أم ذات؟ فعل، أنه يبسط ويقبض، يقبض ويبسط سبحانه. وأما اليد فهي صفة ذات. فهكذا ينوع أبو محمد البربهاري بين صفات الذات وصفات الأفعال، وكلها لله عز وجل. وصفات الذات لا تنفك عن الله، ليست متعلقة بالمشيئة، وإنما هي متعلقة بالذات. وأما صفات الأفعال فإنها متعلقة بمشيئة، كالنزول والمجيء والقبض والبسط وهكذا. نعم. وسبق الكلام في صفة اليدين بما يغني إن شاء الله عن إعادة. نعم.
قد علم الله أن الخلق يعصونه قبل أن يخلقهم،
وهذا هو العلم الأزلي السابق. قبل تقدير الأشياء علم الله عز وجل كل شيء سبحانه وبحمده، لم يغب عليه شيء، كما يقول القدرية، القدرية الأول لعنهم الله، الذين قالوا إن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، فقالوا إن الأمر أنف، كما في حديث الذي افتتح به مسلم صحيح، هو حديث يحيى بن يعمر مع حميد بن عبد الرحمن، حميد الطويل، لما ظهر ذلك على يدي معبد الجهني في البصرة، وانطلق حميد مع يحيى بن يعمر ينظرون، أحد العلماء يسألون، فلقوا عبد الله بن عمر داخل المسجد، قال: فاكتنفته أنا وصاحبي، أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، الحديث، إلى أن قال أنهم يقولون إن الأمر أنف، يعني مستأنف، وأن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها. فنسبة الجهل إلى الله كفر والعياذ بالله. والله يعلم ما كان في الماضي، وما هو كائن في الحاضر، وما سيكون في المستقبل، وما لم يكن، يعني المستحيل، لو كان كيف يكون. فعلم الله عز وجل متعلق بكل شيء، لا بالموجودات وما شاءه فقط، بل متعلق بما لم يكن. قال سبحانه: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. علم الله أن الكافر لو عاد إلى الدنيا، لو عاد رده الله إلى الدنيا لكان لعاد إلى الكفر، لذلك لم يرد. نعم. 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 علم الله متعلق بكل شيء، بما هو كائن وما لم يكن. نعم.
قد علم الله أن الخلق يعصونه قبل أن يخلقهم.
لذلك يقال إن الله بكل شيء عليم. وأما القول إن الله على ما يشاء قدير أو عليم هذا غلط. وأما ما جاء في القرآن فهذا في حال خاص، وليس فيه تعلق القدرة بالمشيئة. الله قادر على كل شيء، ما شاءه وما لم يشاءه سبحانه. نعم.
قد علم الله أن الخلق يعصونه قبل أن يخلقهم، علمه نافذ فيهم، فلم يمنعه علمه فيهم أن هداهم للإسلام، ومن به عليهم كرما وجودا وتفضلا فله الحمد.
يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فالمنة لله أولا وآخرا، وظاهرا وباطنا سبحانه وبحمده. نعم. ولذلك العبد لابد أن يظهر فقره إلى الله وحاجته إليه في العلم والفهم والتبصر والتعبد والتنسك والثبات على الحق، لا سيما في الفتن العظيمة التي تمر بها البلاد في هذه الأيام، بلاد المسلمين، يسأل ربه الثبات، فإنه لا يدري، قد يزيغ قد ينتكس. والنبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دين. فقيل له: يا رسول الله، أراك كثيرا ما تقولها مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك، آمنا بك وصدقنا. قال إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء كقلب رجل واحد. إنسان يسأل الله الثبات ولا يغتر بعلم ولا بوجاهة ولا بمكانة ولا بسلطان. إنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فلا يأمن، لا يأمن على نفسه الفتنة. كيف وإبراهيم الخليل النبي المكرم المقدم أبو الأنبياء وأبناؤه أنبياء أيضا، قال وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قال إبراهيم التيمي رحمه الله ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم، هو نبي وأبناؤه أنبياء ويقول وجنبني وبني أن نشرك، أن نعبد الأصنام يعني نشرك، نشرك بالله. والنبي قال لأصحابه والذين هم خير حواري تبعوا نبي، تبعوا نبي، فخير قوم تبعوا نبيا هم أصحاب الرسول، أفضل من أصحاب عيسى أو من أصحاب موسى عليهم السلام أجمعين. ومع ذلك قال أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي، فسئل عنه فقال الرياء. أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي فسئل عنه فقال الرياء. يقف الرجل فيزين صلاته لما يرى من نظر الناس إليه. إنسان لا يأمن أيها الإخوة، إن سلم ظاهره بلحية وثوب قصير وظاهر حسن فلا يأمن على باطنه وعلى قلبه وعلى نيته. يقول سفيان الثوري رحمه الله أبو عبد الله إمام الأئمة في زمانه، يقول رحمه الله تعالى ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي لأنها تتقلب عليه، مرة مخلص ومرة مرائي، مرة متبع، مرة يعني تزين العمل للناس ومرة يكون لله، لأنها تتقلب عليه. ومن يأمن على نفسه؟ من؟ هل أحد منا يأمن على نفسه؟ الذي يأمن على نفسه هذا مغرور ومغتر بنفسه. نسأل الله الثبات، نسأل الله الإعانة والتوفيق والتسديد، فنحن فقراء إليه. والمؤمن يقرأ في كل صلاة وإياك نستعين، إياك نعبد، نعبد وإياك نستعين، مع أن الاستعانة نوع من العبادة، ولكن لأهميتها في العبادة وأن العبد لا يستطيع أن يعبد ربه إلا مستعينا به ذكر العبادة من باب ذكر الخاص بعد العام لأهمية الخاص في هذا الباب. فالاستعانة نوع من العبادة، طلب العون. والله قال إياك نعبد وإياك نستعين، ويقرأها المؤمن على الأقل 17 مرة في اليوم والليل في صلاة الفريضة عليكم السلام. نعم، فلا بد أيها الأخوة من الاستعانة بالله وإظهار الفقر إليه. ولا شيخ الإسلام كلام ماتع في الجزء الأول الذي هو توحيد الألوهية من مجموع الفتوى في هذه المسألة، الفقر والحاجة إلى الله جل وعلا. كان شيخ الإسلام مع رجاحة عقله وذكائه وفطنته يقول أنا المكدي وابن المكدي، وهكذا كان أبي وجدي. كان إذا أشكلت عليه مسألة ذهب إلى الخرابات والمساجد المهجورة يمرغ وجهه في التراب قائلا يا معلم إبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني. وربما وقفت علي مسألة في التفسير فأرجع إلى 100 تفسير، 100 تفسير، ويفعل هذا بنفسه رحمه الله، مع أنه كان مبتلا في سبيل الله صابرا ما تمسونا في سجن القلعة، مجاهدا بقلمه وروحه ونفسه رحمه الله، حارب التتار، قاتل في سبيل الله وجاهد، وجاهد بقلمه أيضا رحمه الله، وابتلي من أجل السنة والعقيدة في مسألة شد الرحال إلى 3 مساجد رحمه الله، ومع ذلك يخاف على نفسه رحمه الله. نعم.
واعلم أن البشارة عند الموت 3 بشارات، يقال أبشر يا حبيب الله برضا الله والجنة.
أبشر يا حبيب الله، هذا اللفظ يحتاج إلى دليل. وهل قول محمد حبيب الله أم خليل الله أفضل؟ خليل الله، لأن الخلة أعلى مراتب المحبة 10، كما ذكر ابن القيم رحمه الله في المدارج. مراتب المحبة 10 مراتب، أعلاها درجة هي مرتبة الخلة، يتخلل القلب الحب، يتخلل القلب الحب الحب، وذلك لم يتخذ النبي من أمته خليلا، كما في الصحيح أنه قال: لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن أخي وصاحبي، في رواية: ولكن أخوة الإسلام، لكن أخوة الإسلام. والله لم يتخذ من الأنبياء أحد خليل إلا رجلين، إبراهيم ومحمد، واتخذ الله إبراهيم خليلا. وإن نبيكم خليل الرحمن، خليل الرحمن. نعم.
ويقال: أبشر يا عدو الله بغضب الله والنار.
نعم.
ويقال: أبشر يا عبد الله بالجنة بعد الإسلام. هذا قول ابن عباس.
قال شيخنا سلمه الله: يبشر المؤمن بالمغفرة والرضوان، كما في الحديث: أيتها النفس المؤمنة اخرجي إلى رحمة من الله ورضوان، أو إلى مغفرة من الله ورضوان. وقال سبحانه: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. وقال سبحانه: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا، هذه البشارة الأولى، ألا تخافوا، ولا، والثانية ولا تحزنوا، والثالثة وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. أما الكافر فقال الله عنه: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم، ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت، ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. والعياذ بالله. وفي الآية الأولى: ولو ترى إذ الظالمون، إلى أن قال سبحانه: بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. إذا قال الإنسان على الله غير الحق واستكبر على آيات الله يكون هذا عذابه والعياذ بالله. في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون والعياذ بالله. نعم. فالمؤمن يبشر بثلاث بشارات: ألا تخافوا، انتهى كلام شيخنا. ألا تخافوا يعني مما أنتم قادمون عليه، لأنكم ستكونون في نعيم أبدي سرمدي. ولا تحزنوا على ما تركتموه في الدنيا. وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا الملائكة وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ثم قال الله بعدها: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. هذا هو طريق الجنة التي توعد بها. ولا تستوي الحسنة، لابد أن تبتلى في هذا الطريق. قال الله: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. الذي يخالط الناس لابد أن يبتلى، كما قال عليه السلام: الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاه. الناس لهم أهواء ولهم تطلعات، وكل له عقل وله فهم، والأهواء بعدد عقول الخلق، بعدد العقول. فلابد الإنسان أن يصبر على أذى الناس ويتحمل ويتجلد، يعني داعي الرب أن يوفقه لهداية الناس إلى الحق، ويحرص على هداية الناس ولا يحرص على غوايتهم وضلالهم، إنما يحرص أن يهتدوا ويستقيموا. نعم. وألا ترى أن الرسول عليه السلام قال لماعز لما جاء معترفا بالزنا فقال: يا ماعز علك قبلت، قال يا رسول الله إني زنيت، يشير عنه بوجهه، يقول لعلك قبلت، فيقول يا رسول فيعرض عنه يا ماعز لعلك قبلت، كأنه يلقنه الحجة كما قال العلماء. فيقول أشربت، أشربت الخمر، ذهب عقلك فتقول هذا؟ يقول لا يا رسول الله. فيرسل إلى قوم ما تعدون ماعزا فيكم، ماعز أخبار عقله فيكم إيه، هل هو ضعيف العقل؟ رضي الله عن ماعز. ومع ذلك لما يأتي يقام عليه الحد ويريد يريد أن يفر، يفر من إقامة الحد، يقول نسمة هل لا تركتم يا ألي هذا الحد، الحدود بهذه الرحمة، لا كما يقول الأغبياء السفهاء الخبثاء إن الحدود فيها وحشية. وحشية أي وحشية؟ لا بد من 4 شهود في الزنا، لا بد من التأكد من إقامة من قيام هذه الكبيرة ووقوعها، والذي يقول غير هذا يجلد 80 جلدة حفاظا على الأعراض والأبضاع. كيف يقال الحدود فيها وحشية؟ الحدود فيها رحمة عظيمة، ولكم في القصاص حياة، يعني آمنة مطمئنة يا أولي الألباب، تضع مالك وتجده النبي معك الجهاز اللي وجدته أمس علقت على الدباس، فتجد مالك وتأمن عليه. لكن في حالة عدم إقامة الحدود البلطجة تطلع كما هو الواقع، يقع يعني إذا لم تقام الحدود في الأرض يحصل المفاسد العظيمة على الناس والعياذ بالله. نعم.
إذا كان الشرطي مثلا شاب قبض على هذا بالزنا، هل يحتاج إلى 4 شهود أيضا؟
لا، الزنا يثبت بأحد أمرين، أولا البينة كحبل أو اعتراف أو 4 شهود، فإذا ثبت هذا بالبينة فإنه يقام الحد. لذلك لما جاءت الغامدية قالت يا رسول الله إني زنيت فطهرني، قال اذهبي حتى وجاءت وهي حبلة من الزنا، قال اذهبي حتى تضع، يعني هذا الغلام. فلا بد من البينة، ولا بد من أو 4 شهود، بينة كحبل أو 4 شهود. لو جاء 3 نقول لكل واحد منهم عري ظهرك تعال، ويجلد 80 جلدة، تعال يا بطل حتى لا تتكلم في أعراض الناس بعد. 3 قالوا رأيناه يزني، واتفقت كلمتهم في ساعة كذا في مكان كذا، وكانوا لابسين كذا، وكلمتهم واحد ليس فيهم كذب، وهم أئمة في الصدق، نقول تعال عري ظهرك ويجلد 80 جلدة، 80 جلدة. وحينما يأتي الحاكم ليحقق بهذا، والقاضي من نباهته أنه لا يحقق معهم جميعا مرة واحدة، وإنما يأتي بهذا ويأتي بهذا ويأتي بهذا ويأتي بهذا. الساعة كام؟ كانوا لابسين إيه؟ إيه اللي رأيته بالضبط؟ فإذا اختلفت أقوالهم يجلدوا جميعا لأنهم كاذبون، ويصبح فاسقا وترد شهادته بهذا، يصبح معروف الشخص هذا فاسق اتهم فلانا بالزنا، وإذا جاء أمر ليشهد فيه نقول لا تأخذه، هذا كذاب فاسق اتهم الناس في أعراضه. ثم بعد ذلك بعض الناس يقوم فيخرج باسم الإسلام بل باسم السلفية صور، يخرج صور عارية يقول فلانة زنت وهذه هي الصور. ما هذا الكلام؟ أهذا دين الله؟ ثم يقول نعم هذا جائز، ويتبجح بعضهم تبجحا عجيبا باسم السنة، والعياذ بالله. هذا من فرط الجهل، سنسمع الناس اليوم يجلسون في مساجد، كنت أسمع مقطع جوابي بعض الإخوة لشخص يعني يجلس في مسجد في بيت الله ويتكلم والله الذي لا إله غيره كلاما يستحي أن يسمعه الإنسان من شخص على مقهى شغال، يعني كأنه واحد بلطجي في الشارع تكلم بطريقة عن ولي الأمر والحاكم، مع أنه هو الذي كان يناصره منذ عدة أيام فقط، والآن يقول محمد مرسي هذا ما ينفعش، ما ينفعش يقود عشة، هكذا يقول. وهو الذي كان يدافع عنه، ربما كان يدافع عنه يوم أن كان يدافع، كان يدافع بالباطل ربما، والآن أيضا ينتقد بالباطل ويتكلم بطريقة يعني أناس في الشارع من قطاع الطرق والمحاربين. ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهكذا صار الدين يعني يلعب به الناس والعياذ بالله، ويتكلم كل من هب ودب في شريعة الله. هذه غربة عظيمة لأهل السنة، نسأل الله السلامة والعافية. وهو هذا الرجل الجاهل المدعو عبد الله بدر، رجل فيه جهل عظيم، فيه جرأة عظيمة على الكلام في دين الله وشريعة الله سبحانه، مع جهل مطبق وتكبر شديد في طريقة الكلام. ليس طريقة العلماء والأئمة في الكلام عن شريعة الله ودين. نعم.
ويبرع النبي في الداخلية مثلا في قسم خاص اسمه الأداب.
أيوه.
بيتعامل طبعا عن طريق التتبع أو عن طريق مثلا الأخبار أو كذا وكذا. في أداب المنازل مثلا اللي هي بشك فيها، في بحسب مثلا هو في مثلا مقاطعة أو في كذا وفي كذا وفي كذا. هو ليه حق إن هو يعمل الحاجات دي؟ أرجو الشرطة.
نعم. الزوج مع زوجته إذا ادعى أحدهما الزنا على الآخر فإنهما يتلاعنان. يتلاعنان، وإذا تلاعنا تحرم عليه هذه المرأة إلى يوم القيامة أن تكون زوجة له بعد ذلك. إذا اتهمها أو اتهمته بالزنا يتلاعنا عند الحاكم والقاضي، أمرهم بالملاعنة ويفترقا، لا تصبح زوجة له أبدا إلى يوم القيامة. أما هل يجوز يعني التصنف على الناس وتجسس عليهم؟ لا يجوز هذا، يجوز التجسس على الناس أبدا، والأصل في المسلمين السلام. لكن لو بدت علامات وعصت مراقبة عن بعد هذا جائز، أما دهم البيوت وهكذا لا يجوز هذا، وأظن هذا في القانون أيضا ممنوع، أظنه ممنوع أيضا فيما أعلم. نعم نعم.
واعلم أن أول من ينظر إلى الله تعالى في الجنة الأضراء، ثم الرجال، ثم النساء بأعين رؤوسهم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. والإيمان بهذا واجب وإنكاره كفر.
نعم. قال رحمه الله تعالى: واعلم أن أول من ينظر الله تعالى في الجنة الأضراء، يعني العميان، ثم الرجال ثم النساء بأعين رؤوسهم. قال شيخنا: هذا الترتيب يحتاج إلى دليل. كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. وجاء بالتخفيف: لا تضامون. قال شيخنا: أحاديث الرؤية متواترة. قال ابن القيم رحمه الله: رواها من الصحابة نحو 30 صحابيا. وقال الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ولذلك قال: وإنكاره كفر. وممن كفر من أنكر الرؤيا الإمام أحمد رحمه الله، كفر من أنكر الرؤيا. لماذا هو كافر؟ ها؟ لأنه مكذب للقرآن. القرآن قال الله فيه: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. نعم. ومكذب للسنة المتواترة أيضا، وهذا كفر والعياذ بالله. ولكن لو أن شخصا قامت عنده شبهة كشبهة الأشاعرة، فقالوا الله يرى ولكن في غير جهة، فهل يكفرون؟ وهذا مرده إلى نفي الرؤية، لأن لو قلنا أن الرؤية في غير جهة هذا في إثبات الرؤية أم نفي الرؤية؟ وإن كان في ظاهره إثبات الرؤية لكنه يؤول إلى نفيه، لأن كل مرئي على الحقيقة لابد أن يكون في جهة ما، فكيف يقال كما يقول أشاعرة أنه يرى سبحانه وتعالى ولكن في غير جهة؟ هذا باطل وخطأ وضلال، ولكن شبهة قامت عندهم، أرادوا أن ينزه الله عز وجل عن التحييز وأنه سبحانه وتعالى يحيزه مكان، فقالوا هذا، وهذا باطل، بل ردوا بها على المعتزلة والجهمية حينما أنكروا رؤية رأسه، ردوا به، ولكنه ردا كان على غير السنة والسبيل، فكان أشر من قول المعتزلة من جهة أنه ربما تلبس على بعض الناس من العالم. فالحاصل أن الرؤية ثابتة بكتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام متواترة، وأجمع السلف على ذلك، هذا في الآخرة، أما في الدنيا فلا يرى أحدا ربه جل وعلا يقظة أبدا، وأما في المنام فثبت بذلك حديث اختصام الملأ الأعلى، هو حديث حسن. نعم، وسبق الكلام عن هذا أيضا. نعم.
وأعلم رحمك الله أنه ما كان زندقة قط ولا كفر ولا شك ولا بدعة ولا ضلالة ولا حيرة في الدين إلا من الكلام وأصحاب الكلام والجدل والمراء والخصومة.
نعم، قال رحمه الله: وأعلم رحمك الله، أعلم أي تيق، رحمك الله جاءت على صورة الخبر والمراد بها الدعاء، أنه ما وهذا من رفق العلماء بالمتعلمين، فأرفق الناس بالناس بعد الأنبياء هم ورثتهم، يعني العلماء، أنه ما كانت زندقة قط. الزنديق كلمة فارسية معربة يراد بها قيل المنافق وقيل منكر الشرائع، زندقة قط ولا كفر. وما الفرق بين الزندقة والكفر؟ الزندقة تكون في الخفاء والباطن، والكفر يكون في الظاهر. فعلى القول بأن الزنديق هو المنافق يكون في الباطن والكفر يكون في الظاهر. ولا شك ولا بدعة ولا ضلالة ولا حيرة في الدين إلا من الكلام، ومن هؤلاء المتكلمين الجهمية والمعتزلة الذين عطلوا النصوص بعقولهم وقدموا العقل على النقل والعياذ بالله. نعم.
والعجب كيف يجترئ الرجل على المراء والخصومة والجدال، والله تعالى يقول: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، فعليك بالتسليم والرضا بالآثار وأهل الآثار والكف والسكوت.
نعم، فعليك بالتسليم والرضا بالآثار وأهل الآثار والكف والسكوت. ولذلك إذا رأيت الإنسان يطعن في أهل الأثر فاعلم أنه من أهل الأهواء والبدع، كما قال أبو حاتم الرازي في عقيدة الرازيين، قال: الطعن في أهل الأثر علامة على أهل البدع، أو نحو من ذلك رحمه الله. من علامات أهل البدع الطعن في العلماء والطعن في أهل الحديث، مهما ادعى السلفية رجل ويطعن في العلماء فهذا مبتدع. لذلك هناك يعني رؤوس للسلفية في هذا الزمان، إذا رأيت شخصا يطعن فيهم فهذا إما جاهل، وهذا أحسن أحوال، حينما نكرمه نقول لو أنت رجل جاهل، أو أنه مغرض يعني صاحب هوى، وهذا أشد. رموز سلفية كالألباني كابن باز كابن عثيمين كالفوزان، هذه رؤوس، رؤوس من رؤوس العلم في هذا الزمان، والطعن فيهم طعن في منهج السلف. وكما قال: إذا رأيت رجل يحب سفيان ويحب مالكا ويحب أحمد فهو من أهل السنة. نعم. فقال رحمه الله تعالى: فعليك بالتسليم والرضا بالآثار وأهل الآثار والكف والسكوت. نعم.
والإيمان بأن الله تبارك وتعالى يعذب الخلق في النار في الأغلال والأنكال والسلاسل والنار في أجوافهم،
كما قال سبحانه: ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أن، إلى أن قال سبحانه: يسجر. فالكفار مسجرون في النار والعياذ بالله بالأغلال والسلاسل والأنكال. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا والعياذ بالله. نعم.
والنار في أجوافهم وفوقهم وتحتهم.
فيغمر الكافر في النار غمرا والعياذ بالله. في غمرات الموت يغمرون فيها غمرا والعياذ بالله. نعم.
وذلك أن الجهمية منهم هشام.
أن الجهمية.
وذلك أن الجهمية منهم هشام الفوطي.
هشام الفوطي وهشام بن عمرو الفوطي من أصحاب أبي الهذيل داعية الاعتزال. نعم.
قال إنما يعذب الله عند النار رد على الله وعلى رسوله
والعياذ بالله. وهذا من منكري الأسباب، يقولون أنه لا يوجد أسباب ولا علة ولا حكمة في التشريع، وإنما أفعال الله متعلقة بمشيئته وليست عن حكمة بالغة والعياذ بالله، وإنما يفعل الله لمشيئته وليس لحكمته، وهذا قول باطل ظاهر البطلان. وهم يقولون الله لا يعذب بالنار، وهذا يشبه مذهب الأشاعرة الذين ينكرون الأسباب ويقولون السكين لا تقطع، وإنما إذا وجدت السكين وجد القطع، أما السكين نفسها فإنها لا تقطع لأنهم ينكرون السبب، وإنما عند إجراء السكين يقع القطع وليس بالسكين يقع القطع. هذا كلام سبحان الله يضحك منه الصبيان، هذا كلام يعني ليس للعقلاء. ولذلك الإنسان إذا ضل في عقيدته ربما فقد عقله ووقع في قلبه الشك. فامرأة عجوز قال أحد أئمة المعتزلة إن عندي 1000 دليل على وجود الله عز وجل، وقال بفطرتها يعني فرت من كلام هذا، قالت لابد أن يكون وقع في قلبك 1000 شك حتى تأتي 1000 دليل. وجود الله لا يحتاج إلى دليل، شيء ظاهر لا يحتاج إلى دليل، وآيات الله ومخلوقاته تدل عليه سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى دليل. وأحدهم لما شك في عقيدته كان لا يأتي امرأته أبدا بالليل خشية أن تكون امرأة رجل آخر، يعني امرأته أخذ عليها عقدا شرعيا وربما أنجب منها ويعيش معها بالليل والنهار، فلما وقع عنده خلل في عقيدته صار لا يأتي امرأته بالليل، شك وقع، انقدح الشك في قلبه وتشرب حتى أنه يظن أنها امرأة رجل آخر بالليل، هذا من الضلال والعياذ بالله. نعم.
واعلم أن صلاة الفريضة واعلم أن
عفوا فالأشاعر يقولون ليس هناك أسباب ولا غرائز ولا طباع، وقد قالوا في الأكل والشرب والنار، يعني قال الأكل لا يقع به الشبع، والشرب لا يقع به الزي، والنار لا يقع بها الحرق، وإنما الشبع يقع عند الأكل لا بالأكل، والري يقع عند الشرب لا بالشرب، والحرق يقع عند وجود النار لا بسبب النار. والقرآن والسنة مملوء بذكر الأسباب، قال سبحانه وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به من الثمرات رزقا لكم، قال سبحانه من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل الآية، فذكر الله الأسباب، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، والباء هنا كلها باء السبب. أما عند الأشاعرة فلا يوجد لا في الكتاب ولا في السنة باء السبب أبدا، ينفون كل باء السبب والعياذ بالله. وربما اعتمدوا على مثل قول السلف في الصحيح حديث أبي هريرة لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، قالوا هذا هو الدليل، ولكن الجواب على ذلك أن الباء هنا باء الثمنية والعوض، وأما في الآيتين هي باء السبب. يعني عملكم لا يحملكم على دخول الجنة وإنما برحمة الله عز وجل. وأما العمل فهو أحد الأسباب وليس كل الأسباب. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. وأما العمل هل هو سبب في دخول الجنة؟ نعم، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، والله حكم عدل سبحانه، لا يظلم ربك أحدا، وما ربك بظلام للعبيد، ولا يظلم ربك أحدا وما ربك بظلام للعبيد. والله نصب أسبابا تكون علة وسببا في أمر ما لحكمة يعلمها سبحانه وبحمده. نعم.
واعلم أن صلاة الفريضة في خمس صلوات لا يزال
كما في الحديث، خمس صلوات في اليوم والليلة، خمس صلوات كتبهن الله على العباد، من أتى بهن، حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، من أتى بهن كاملة كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأتي بهن كاملة لم يكن له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر. وتأمل قوله كاملة، فهذه مهمة جدا، من أتى بهن كاملة، أما من أتى بها ولكن ليست كاملة فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وأيضا حديث الرجل الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله، لما سأل عن الفرائض قال خمس صلوات في اليوم والليل، قال هل علي غيرها؟ هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تصدق. فالمفروضات خمس: الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. وترون نعدها لأن في زمان فتن، قد يأتي والله أحد يقول الصلوات أربعة، أو آخر يأتي يقول الصلوات ست، لا ندري في هذه الفتن ماذا يقول الناس، فالفتن تطيش فيها الرؤوس، ونسأل الله السلامة والعافية. نعم.
لا يزاد فيهن ولا ينقص في مواقيتها، وفي السفر ركعتان إلا المغرب.
وفي السفر ركعتان، يعني كل الصلوات ركعتان، الفجر وهي لا تقصر، والظهر والعصر والعشاء تقصر ركعتين، والمغرب تبقى ثلاثة لا تقصر في السفر. نعم.
فمن قال أكثر من خمس فقد ابتدع،
وقد ابتدع، وهذه البدعة بدعة مكفرة كما قال شيخنا، بدعة مكفرة. نعم.
ومن قال أقل من خمس فقد ابتدع،
كذلك انتهى كلامه، إلا أن يكون هذا الشخص حديث عالم بإسلام، يعني لا يعلم شهد لله رسول الله، هو يعلم أن المسلمين يصلون لكن لا يدري أنها خمس، فهذا معذور. نعم. وهذا يعني لا يكاد يوجد الآن، يعني لا يكاد، هذا شيء يعني نادر الوجود، بل لا يكاد يقع أن شخص لا يعلم أن الصلوات خمس. نعم.
لا يقبل الله شيئا منها إلا لوقتها إلا أن يكون نسيانا، فإنه معذور يأتي بها نسيان. إذا ذكرها.
نعم، نسيانا أو نوما، والمقصود النوم غير المفرط، نوم غير المفرط، لقوله عليه السلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها وقت ما ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. فالعذر الشرعي في جمع الصلاتين هو النوم والسهو، والمقصود بالنوم نوم الحريص وليس نوم المفرط. أما اللي بيصل للساعة الثانية عشرة ويجي ينام عن صلاة الفجر كل ما تكلمه يقول له أنا والله كنت تعبان، كنت بذاكر براجع الدروس، لا تراجع الدروس وصل الفجر، صل الفجر، وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار يجتمعون في العصر والفجر. لذلك في حديث من صلى البردين دخل الجنة وهما الفجر والعصر. من قال أنها أقل من خمس أو أكثر من خمس فهذه بدعة والعياذ بالله. نعم. إلا أن يكون نسيانا أو نوما. نعم. أو يكون مسافرا فيجمع بين الصلاتين إن شاء، وذلك إذا جد به السفر، يعني إذا جاوز آخر بيت من بلده يشرع له القصر والجمع والترخص برخص السفر. أما إذا دخل بلده عائدا من سفر ولم يجمع بين الصلاتين فيجمعها تامة أم قصرا؟ يعني شخص رجع من القاهرة مثلا إلى هنا إلى مركز بدر وهي مسافة قصر أو سفر، فأراد أن يصلي الظهر والعصر في بلده، يصليها تامة أم قصرا؟ يصليها تامة، ولو كان وقتها دخل عليه وهو في السفر على الصحيح يصليها تامة. أما إذا صلىها قبل أن يدخل بلده ولو بخطوات، يعني بينه وبين البلد يعني 100 متر، يصليها قصرا. أما إذا دخل حدود بلده فإنه يصليها تماما، يصليها تماما. نعم.
إذا نسي الصلاة في السفر ثم تغفر عندما رجع إلى بلده،
نعم،
يصليها قصرا أم
تماما؟ هذا هو يبدو.
حتى خرج وقتها
وهو في السفر
عندما رجع
إلى بلده يصلي تماما، يصلي تماما، يصليها تماما. نعم. لعل نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. وغدا يعني في الزكاة. نعم. أنا البربهاري يتكلم في الصلاة ويتكلم في الزكاة، أما دل على التعبد والتمسك أيضا من أصول السنة. البعض يقول يكفيني منهج، الحمد لله أنا سلمت من الدلع، وتراه لا يجتهد في الصلاة، يقصر في صلاة الجماعة، يقصر في قيام الليل، يقصر في نوافل العبادات، هذا غلط. يقصر في أخلاقه، يكون سيء الخلق، لا، هذا من المنهج أيضا. عبادتك وتنسكك وأخلاقك ومعاملاتك مع الناس هذا أيضا من منهج أهل السنة والجماعة. نعم. هذا أحد نسيهم لمن هذا الجهاز.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب شرح السنة للإمام أبي محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري رحمه الله تعالى، يقرأها على شيخنا أبي عبد الرحمن علي ابن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والسامعين. وفي الدرس 12 قال المصنف رحمه الله تعالى: واعلم أن الله فضل العباد بعضهم على بعض في الدين والدنيا عدلا منه لا يقال جار ولا حابا، فمن قال إن فضل الله على المؤمن والكافر سواء فهو صاحب بدعة، ففضل الله المؤمنين على الكافرين والطائع على العاصي، والطائع على العاصي والمعصوم على المخذول عدلا منه هو فضله يعطيه من يشاء ويمنع من يشاء.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام أبو محمد الحسن بن علي البربهاري رحمه الله تعالى: واعلم أن الله فضل العباد بعضهم على بعض في الدين والدنيا. واعلم يعني تيقن، فالعلم هو شغل الذهن باليقين الجزم، ولا يصح فيه الظن ولا غلبة الظن في أمور العقيدة. واعلم أن الله فضل العباد بعضهم على بعض، وهذا صريح القرآن، قال سبحانه: والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. وقال جل وعلا: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحانه وتعالى عما يشركون. لا يقال جار ولا حابا، لأنه سبحانه له الحكمة البالغة، عدلا منه وفضلا، عدلا منه سبحانه. والله تعالى يمنع المخذول، لم يمنع المخذول شيئا يملكه، قال سبحانه: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. الله تعالى هذا المؤمن فضلا وإحسانا، وخذل الكافر عدلا منه سبحانه، فلا يقال إنه ظلمه سبحانه لأنه لم يمنعه شيئا من حقه. انتهى كلام شيخنا. نعم.
ولا يحل أن تكتم النصيحة للمسلمين برهم وفاجرهم في أمر الدين، فمن كتم فقد غش المسلمين، ومن غش المسلمين فقد غش الدين، ومن غش الدين فقد خان الله ورسوله والمؤمنين.
نعم. قال رحمه الله تعالى: ولا يحل أن تكتم النصيحة للمسلمين. قال شيخنا: وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم كما روى مسلم من حديث أبي رقية تميم بن أوس الدار رضي الله عنه الدين، أن النبي عليه السلام قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ولكن النصيحة لله أي لشريعته ودينه، ورسوله أي سنته وهديه، ولأئمة المسلمين يعني الولاة والحكام والسلاطين، وأيضا العلماء ينصحوا إن أخطأوا ينصحوا. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بين كيفية النصيحة، وأولي الأمر في الكتاب والسنة إذا أطلقت يراد بها صنفان من الناس: الأمراء والعلماء، كما في قوله تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، يعني بأولي الأمر العلماء والأمراء. لكن النصيحة للأمراء بين النبي لأولي الأمر بين النبي عليه الصلاة والسلام أنها لا تكون إلا سرا، ولا يجوز الجهر بها، والجهر بها مخالف للسنة، كما عند ابن أبي عاصم صححه الألباني رحمه الله في تحقيقه كتاب السنة لابن أبي عاصم أن النبي عليه السلام قال: من رأى من أميره شيئا فلا يبده علانية وليأخذه بينه وبينه. فما يفعله بعض الجهلاء من نصح الولاة ولو بتطبيق شرع الله عز وجل على الشاشات أو في الصحف والمجلات أو في القنوات، هذا من الجهل ليس من العلم، وهذه طريقة غير شرعية في نصح ولاة الأمور. وإنما النصيحة لولي الأمر تكون سرا، لما حتى لا يخبب عليه قلوب العامة والدهماء من الناس، وإنما ينصح سرا. يعني لو أن الأمير أصدر قرارا أو قانونا مخالفا للشريعة، الواجب على العلماء ما هو الواجب حينئذ على العلماء وطلاب العلم؟ النصيحة لولي الأمر، هذا واجب أخذه الله عليه: لتبيننه للناس ولا تكتمونه. أخذ الله الميثاق على أهل العلم أن يبينوه للناس وألا يكتمونه، ولكن ينصح الحكام سرا، فإذا لم يرجعوا قاموا بواجب النصح لعامة المسلمين وتحذيرهم، لكن دون ذكر الولاة، حتى لو حصل نوع من الخشونة في الكلام بينه وبين الولاة فلا يجوز لهم أن يذيعوا ذلك على المنابر ولا في المجالس لا الخاصة ولا العامة، لأن هذا نوع من الخروج على ولاة الأمر، كما ذكر علماؤنا كالشيخ ابن باز والشيخ الفوزان وعبد العزيز الرجحي وغيرهم من أهل العلم، قالوا إن الكلام في الأمراء على المنابر أو في المجالس الخاصة أو العامة يعد خروجا، ولو كان على سبيل النصيحة. إذا أخطأ ولي الأمر يجب نصيحته، ولكن يجب أيضا أن تكون النصيحة على الطريقة الشرعية التي حددها الرسول عليه السلام. وفرق بين النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فالنصيحة لا تكون إلا سر. وأما ما وقع من أبي سعيد الخدري كما عند مسلم أن مروان جاء فبدأ بالصلاة بالخطبة قبل الصلاة في صلاة العيد، وذلك اجتهاد من مروان، قال الناس ينصرفون ولا يسمعون، وكان من عادتهم يومئذ أن السلاطين هم الذين يؤم الناس في الجمعة والعيدين، فقدم الخطبة على الصلاة حرصا منه. فلما رأى ذلك أبو سعيد قال مروان غيرتم والله. قال أبا سعيد ذهب الذي تقول. قال إن الذي أقول خير مما تقول. فإذا وقع من ولي الأمر خطأ على المنع ولا يصح أن يعني يتأخر هذا من العالم هذا البيان، فلا مانع أن ينصحه، ولكن بأدب ورفق. هذا ابن عمر يأتي الحجاج في موسم الحج، وكان أمير الحج ساعة إذن الحجاج. تخيل أن الحجاج أمير على ابن عمر، تخيل مع ما فيه ابن عمر من ورع وتقوى، فيأتيه ابن عمر يقول الصلاة في أيام منى، فيقول الآن يا ابن عمر، يقول سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. والوليد ابن هذا في منى في موسم الحج، وأما في الكوفة فيأتي فيصلي الوليد بن عقبة بن أبي معيط بعبد الله بن مسعود إحدى صلاة الفجر أحد الأيام في صلاة الفجر. فلما ينفتح من صلاته يقول أزيدكم ركعة، يعني إيه رأيكم أزود ركعة أخرى. وكان الوليد يشرب الخمر، الوليد بن عقبة بن أبي معيط. فقال ابن مسعود ماذا قال؟ لو قال هذا حاكم اليوم ماذا سيكون موقف الناس منه؟ أقل شيء كافر، يأخذ الختم على طول، ختم الكفر والخروج عليه، مظاهرة برا الجامعة، خارج الجامعة ينتظر مظاهرة. فقال ابن مسعود ما زلنا في زيادة ما دمنا معك. كلمات تفتح القلوب وتلقف. هذا موقف الصحابة رضي الله عنهم من ولاة الأمور. ويأتي الناس أنسا ابن مالك خادم رسول الله ومن أعلم الناس بحاله سفرا وحضرا عليه السلام، فيريد أن يخرج على الحجاج، يقول اصبروا فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اصبروا حتى تلقوني على الحوض. من أسباب لقياه عليه السلام على الحوض الصبر على جور الأئمة والولاة. وليس هذا نوع من الخذلان والضعف، إنما هذا نوع من العقل والتسنن بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه وسبيله عليه السلام. فيجب نصيحة ولاة الأمور، ولكن يجب أيضا في النصيحة أن تكون بطريقة شرعية وعامتهم، وينصح الناس العامة أعظم النصح بتعليمهم الدين، أن يعلموا الدين. والنصيحة كما ذكر النووي ناقل عن بعض العلم مأخوذة من نصح الثوب، يعني لم شعثه وترخيه، وقيل مأخوذة من نصح العسل، يعني تنقيته من الشمع والشوائب. إذا نصح الإنسان أخاه فهذا ينقيه من الشر الذي علق به، ولذلك المؤمن يفرح بالنصيحة، والمنافق يغضب من النصيحة. إذا نصح تراه يغضب، وأما المؤمن إذا نصح يسعد ويسر قلبه بالنصيحة. لذلك هذا فارق بين أهل الإيمان وأهل النفاق. والمؤمن يستر وينصح، يستر وينصح لا يسكت، وأما الكافر فيفضح وينشر المعايب، لا سيما والمنافق لا سيما معايب العلماء أو أخطاء العلماء، يقع على خطأ سريعا ما ينشره بين الناس دون الرجوع إلى العالم، ربما له فيه وجه، ربما عنده دليل لم يفهمه هذا الطالب، وهذا غلط. تسرع بعض الطلاب، الواجب أن يرجعوا إلى العلماء أو إلى طلاب العلم إذا أرادوا أن ينصحوهم أولا، ثم إن لم يستجيبوا نشروا هذا الخطأ وردوا عليه من خلال الأدلة الشرعية، ولو عرضوه على العلماء لكان أحسن. ربما فهموهم شيئا كان يغيب عليه. نعم، لأن الذهبي قال: ولو أنه كلما أخطأ أحد أهدرناه وبدعناه ما بقي أو ما سلم لنا أحد. لو أنه كلما أخطأ قلنا مبتدع، وخطأ يعني ليس في الأصول، أو له توجيه فيه، لما بقي وما سلم لنا أحد من أهل العلم، لأن كل بني آدم خطأ، والعلماء من جملة بني آدم، ليسوا من الملائكة، ليسوا معصومين. سائر العلماء يخطئ، ابن باز يخطئ، الألباني يخطئ، ابن عثيمين يخطئ، الفوزان يخطئ، ليسوا معصومين. وإلا لو قلنا بعصمة العلماء فهذا فيه شبه من الرافضة من الاثنى عشرية، من فرق الرافضة، لا نعطيهم العصمة ومع ذلك نجلهم ونقدرهم. نعم، فمن كتم فقد غش المسلمين، ومن غش المسلمين فقد غش الدين، ومن غش الدين فقد خان الله ورسوله. والله جل وعلا قال: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. فمن الخيانة لله ورسوله والمؤمنين عدم النصح للولاة، وعدم النصح لكتاب الله وسنة رسوله ولعامة المسلمين وأئمتهم. فالواجب على العلماء أن يبينوه للناس وألا يكتمونه، قد أخذ الله عليهم الميثاق بذلك سبحانه، وعرض الله الأمانة على السماوات، أمانة التكليف على السماوات والأرض والجبال، فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وأول الناس في حمل هذه الأمانة العلماء، العلماء يبينوا للناس الدين ولا يكتموه أبدا لأي غرض من الأغراض. ومن كتم الحق ألجم بالإجابة من النار يوم القيامة والعياذ بالله، وصار غاشا للمسلمين. كيف لو بدل الحق بالباطل ولبسه على الناس وزعم أنه هذا الحق ويعلم أنه باطل والعياذ بالله، بغرض السلطة أو الوصول إلى الكرسي أو المال أو الوجاهة أو السلطان، أعوذ بالله من ذلك. نعم.
والله تبارك وتعالى سميع بصير سميع عليم.
الله تبارك وتعالى سميع بصير سميع عليم، هذا فيه إثبات صفة السمع والبصر والعلم لله عز وجل، ومن أسمائه السميع والبصير والعليم. قال سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم،
يداه مبسوطتان،
يداه مبسوطتان، وهذا فيه إثبات صفة اليدين لله تعالى، كما قال سبحانه: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وفيه أيضا في إثبات صفة البسط، والبسط صفة فعل أم ذات؟ فعل، أنه يبسط ويقبض، يقبض ويبسط سبحانه. وأما اليد فهي صفة ذات، فهكذا ينوع أبو محمد البربهاري بين صفات الذات وصفات الأفعال، وكلها لله عز وجل. وصفات الذات لا تنفك عن الله، ليست متعلقة بالمشيئة، وإنما هي متعلقة بالذات. وأما صفات الأفعال فإنها متعلقة بمشيئة، كالنزول والمجيء والقبض والبسط وهكذا. نعم، وسبق الكلام في صفة اليدين بما يغني إن شاء الله عن يعرف. نعم،
قد علم الله أن الخلق يعصونه قبل أن يخلقهم،
وهذا هو العلم الأزلي السابق، قبل تقدير الأشياء علم الله عز وجل كل شيء سبحانه وبحمده، لم يغب عليه شيء، كما يقول القدرية، القدرية الأول لعنهم الله، الذين قالوا إن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، قالوا إن الأمر أنف، كما في حديث الذي افتتح به مسلم صحيح، هو حديث يحيى بن يعمر مع حميد بن عبد الرحمن حميد الطويل، لما ظهر ذلك على يدي معبد الجهني في البصرة، وانطلق حميد مع يحيى بن يعمر ينظرون، أحد العلماء يسألون، فلقوا عبد الله بن عمر داخل المسجد، قال: فاكتنفته أنا وصاحبي، أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله الحديث، إلى أن قال أنهم يقولون إن الأمر أنف، يعني مستأنف، وأن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، فنسبة الجهل إلى الله كفر والعياذ بالله. والله يعلم ما كان في الماضي وما هو كائن في الحاضر وما سيكون في المستقبل وما لم يكن يعني المستحيل لو كان كيف يكون. فعلم الله عز وجل متعلق بكل شيء لا بالموجودات وما شاءه فقط بل متعلق بما لم يكن. قال سبحانه ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. علم الله أن الكافر لو عاد إلى الدنيا لو عاد رده الله إلى الدنيا لكان لعاد إلى الكفر لذلك لم يرد. نعم نعم.
ما لم يكن هل هو مستحيل يعني؟
نعم.
ما كان وما يكون وما لم يكن هل هو المستحيل ما لم يكن؟
نعم. علم الله متعلق بكل شيء بما هو كائن وما لم يكن. نعم.
قد علم الله أن الخلق يعصونه قبل أن يخلقهم.
لذلك يقال عفوا إن الله بكل شيء عليم. وأما القول إن الله على ما يشاء قدير أو عليم هذا غلط. وأما ما جاء في القرآن فهذا في حال خاص وليس فيه تعلق القدرة بالمشيئة. الله قادر على كل شيء ما شاءه وما لم يشاءه سبحانه. نعم.
قد علم الله أن الخلق يعصونه قبل أن يخلقهم علمه نافذ فيهم فلم يمنعه علمه فيهم أن هداهم للإسلام ومن به عليهم كرما وجودا وتفضلا فله الحمد.
يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فالمنة لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا سبحانه وبحمده. نعم. ولذلك العبد لابد أن يظهر فقره إلى الله وحاجته إليه في العلم والفهم والتبصر والتعبد والتنسك والثبات على الحق لا سيما في الفتن العظيمة التي تمر بها البلاد في هذه الأيام بلاد المسلمين. يسأل ربه الثبات فإنه لا يدري قد يزيغ قد ينتكس. والنبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دين. فقيل له يا رسول الله أراك كثيرا ما تقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دين آمنا بك وصدقنا. قال إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء كقلب رجل واحد. إنسان يسأل الله الثبات ولا يغتر بعلم ولا بوجاهة ولا بمكانة ولا بسلطان. إنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فلا يأمن لا يأمن على نفسه الفتنة. كيف وإبراهيم الخليل النبي المكرم المقدم أبو الأنبياء وأبناؤه أنبياء أيضا قال وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قال إبراهيم التيمي رحمه الله ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم هو نبي وأبناؤه أنبياء ويقول واجنبني وبني أن نشرك أن نعبد الأصنام يعني نشرك نشرك بالله. والنبي قال لأصحابه والذين هم خير حواري تبعوا نبي تبعوا نبي. فخير قوم تبعوا نبيا هم أصحاب الرسول أفضل من أصحاب عيسى أفضل من أصحاب موسى عليهم السلام أجمعين. ومع ذلك قال أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي. فسئل عنه فقال الرياء. أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي فسئل عنه فقال الرياء. يقف الرجل فيزين صلاته لما يرى من نظر الناس إليه. إنسان لا يأمن أيها الإخوة إن سلم ظاهره بلحية وثوب قصير وظاهر حسن فلا يأمن على باطنه وعلى قلبه وعلى نيته. يقول سفيان الثوري رحمه الله أبو عبد الله إمام الأئمة في زمانه يقول رحمه الله تعالى ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي لأنها تتقلب علي مرة مخلص ومرة مرائي مرة متبع مرة يعني تزين العمل للناس ومرة يكون لله لأنها تتقلب علي. ومن يأمن على نفسه؟ من هل أحد منا يأمن على نفسه؟ الذي يأمن على نفسه هذا مغرور فمتر بنفسه. نسأل الله الثبات نسأل الله الإعانة والتوفيق والتسديد ونحن فقراء إليه. والمؤمن يقرأ في كل صلاة وإياك نستعين إياك نعبد نعبد وإياك نستعين، مع أن الاستعانة نوع من العبادة، ولكن لأهميتها في العبادة، وأن العبد لا يستطيع أن يعبد ربه إلا مستعينا به ذكر البعض من باب ذكر الخاص بعد العام لأهمية الخاص في هذا الباب. فالاستعانة نوع من العبادة، طلب العون، والله قال إياك نعبد وإياك نستعين، ويقرأها المؤمن على الأقل 17 مرة في اليوم والليل في صلاة الفريضة عليكم السلام. نعم، فلا بد يا إخوة من الاستعانة بالله وإظهار الفقر إليه. ولا شيخ الإسلام كلام ماتع في الجزء الأول الذي هو توحيد الألوهية من مجموع الفتوى في هذه المسألة، الفقر والحاجة إلى الله جل وعلا. كان شيخ الإسلام مع رجاعة عقله وذكائه وفطنته يقول أنا المكدي وابن المكدي، وهكذا كان أبي وجدي. كان إذا أشكلت عليه مسألة ذهب إلى الخرابات والمساجد المهجورة يمرغ وجهه في التراب قائلا يا معلم إبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني. وربما وقفت علي مسألة في التفسير فأرجع إلى 100 تفسير ويفعل هذا بنفسه رحمه الله، مع أنه كان مبتلا في سبيل الله صابرا ما تمسونا في سجن القلعة، مجاهدا بقلمه وروحه ونفسه رحمه الله، حارب التتار، قاتل في سبيل الله وجاهد، وجاهد بقلمه أيضا رحمه الله، وابتلي من أجل السنة والعقيدة في مسألة شد الرحال إلى 3 مساجد رحمه الله، ومع ذلك يخاف على نفسه رحمه الله. نعم.
واعلم أن البشارة عند الموت 3 بشارات، يقال أبشر يا حبيب الله برضا الله والجنة.
أبشر يا حبيب الله، هذا اللفظ يحتاج إلى دليل. وهل قول محمد حبيب الله أم خليل الله أفضل؟ خليل الله، لأن الخلة أعلى مراتب المحبة 10 كما ذكر ابن القيم رحمه الله في المدارج، مراتب المحبة 10 مراتب، أعلاها درجة هي مرتبة الخلة، يتخلل القلب الحب، يتخلل القلب حب الحب، وذلك لم يتخذ النبي من أمته خليلا، كما في الصحيح أنه قال لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخي وصاحبي، في رواية ولكن أخوة الإسلام، لكن أخوة الإسلام. والله لم يتخذ من الأنبياء أحد خليل إلا رجلين، إبراهيم ومحمد، واتخذ الله إبراهيم خليلا، وإن نبيكم خليل الرحمن، خليل الرحمن. نعم.
ويقال أبشر يا عدو الله بغضب الله والنار.
نعم.
ويقال أبشر يا عبد الله بالجنة بعد الإسلام، هذا قول ابن عباس.
قال شيخنا سلمه الله يبشر المؤمن بالمغفرة والرضوان كما في الحديث أيتها النفس المؤمنة اخرجي إلى رحمة من الله ورضوان، أو إلى مغفرة من الله ورضوان. وقال سبحانه يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. وقال سبحانه إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا، هذه البشارة الأولى، ألا تخافوا، ولا والثانية ولا تحزنوا، والثالثة وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. أما الكافر فقال الله عنه ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم، ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت، ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق، والعياذ بالله. وفي الآية الأولى ولو ترى إذ الظالمون إلى أن قال سبحانه بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. إذا قال الإنسان على الله غير الحق واستكبر على آيات الله يكون هذا عذابه والعياذ بالله. في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون والعياذ بالله. نعم. فالمؤمن يبشر بثلاث بشارات: ألا تخافوا، انتهى كلام شيخنا، ألا تخافوا يعني مما أنتم قادمون عليه لأنكم ستكونون في نعيم أبدي سرمدي، ولا تحزنوا على ما تركتموه في الدنيا، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا الملائكة وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ثم قال الله بعدها: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. هذا هو طريق الجنة التي توعد بها. ولا تستوي الحسنة، لابد أن تبتلى في هذا الطريق. قال الله: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. الذي يخالط الناس لابد أن يبتلى، كما قال عليه السلام: الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاه. الناس لهم أهواء ولهم تطلعات، وكل له عقل وله فهم، والأهواء بعدد عقول الخلق، بعدد العقول. فلابد الإنسان أن يصبر على أذى الناس ويتحمل ويتجلد، يعني داعي الرب أن يوفقه لهداية الناس إلى الحق، ويحرص على هداية الناس ولا يحرص على غوايتهم وضلالهم، إنما يحرص أن يهتدوا ويستقيموا. نعم. وألا ترى أن الرسول عليه السلام قال لماعز لما جاء معترفا بالزنا فقال: يا ماعز عنك قبلت؟ قال: يا رسول الله إني زنيت. يشيح عنه بوجهه يقول: لعلك قبلت. فيقول: يا رسول، فيعرض عنه: يا ماعز لعلك قبلت. كأنه يلقنه الحجة كما قال العلماء. فيقول: أشربت الخمر؟ ذهب عقلك فتقول هذا؟ يقول: لا يا رسول الله. فيرسي إلى قوم: ما تعدون ماعزا فيكم؟ ماعز أخبار عقله فيكم إيه؟ هل هو ضعيف العقل؟ رضي الله عن معز. ومع ذلك لما يأتي يقام عليه الحد ويريد أن يفر، يفر من إقامة الحد، يقول نسمة: هل لا تركتم يا ألي هذا الحد؟ الحدود بهذه الرحمة لا كما يقول الأغبياء السفهاء الخبثاء إن الحدود فيها وحشية. وحشية أي وحشية؟ لا بد من 4 شهود في الزنا، لا بد من التأكد من إقام من قيام هذه الكبيرة ووقوعها، والذي يقول غير هذا يجلد 80 جلدة حفاظا على الأعراض والأبضاع. كيف يقال الحدود فيها وحشية؟ الحدود فيها رحمة عظيمة، ولكم في القصاص حياة، يعني آمنة مطمئنة يا أولي الألباب. تضع مالك وتجده نبيل ماكل الجهاز اللي وجدته أمس علقت على الدبارس، فتجد مالك وتأمن عليه. لكن في حالة عدم إقامة الحدود البلطجة تطلع كما هو الواقع، يقع يعني إذا لم تقام الحدود في الأرض يحصل المفاسد العظيمة على الناس والعياذ بالله. نعم.
إذا كان الشرطي مثلا شاب قبض على هذا بالزنا، هل يحتاج إلى 4 شهور أيضا؟
لا، الزنا يثبت بأحد أمرين: أولا البينة كحبل أو اعتراف، أو 4 شهود. فإذا ثبت هذا بالبينة فإنه يقام الحد. لذلك لما جاءت الغامضية قالت: يا رسول الله إني زنيت فطهرني، قال اذهبي حتى وجاءت وهي حبلى من الزنا، قال اذهبي حتى تضعت، يعني هذا الغلام. فلا بد من البينة، ولا بد من أو أربع شهود، بينة كحبل أو أربعة شهود. لو جاء ثلاثة نقول لكل واحد منهم عرّي ظهرك تعال، ويجلد 80 جلد، تعال يا بطل حتى لا تتكلم في أعراض الناس بعد ذلك. ثلاثة قالوا رأيناه يزني، واتفقت كلمتهم في ساعة كذا في مكان كذا، وكانوا لابسين كذا، وكلمتهم واحد ليس فيهم كذب، وهم أئمة في الصدق، نقول تعال عرّي ظهرك، ويجلد 80 جلد، 80 جلد. وحينما يأتي الحاكم ليحقق بهذا والقاضي من نباهته أنه لا يحقق معهم جميعا مرة واحدة، وإنما يأتي بهذا ويأتي بهذا ويأتي بهذا ويأتي بهذا. الساعة كام؟ كانوا لابسين إيه اللي رأيته بالضبط؟ فإذا اختلفت أقوالهم يجلدوا جميعا لأنهم كاذبوا، ويصبح فاسقا وترد شهادته بهذا. يصبح معروف الشخص هذا فاسق، اتهم فلانا بالزنا، وإذا جاء أمر ليشهد فيه نقول لا تأخذه، هذا كذاب فاسق اتهم الناس في أعراضه. ثم بعد ذلك بعض الناس يقوم فيخرج باسم الإسلام بل باسم السلفية صور، يخرج صور عارية يقول فلانة زنت وهذه هي الصور. ما هذا الكلام؟ أهذا دين الله؟ ثم يقول نعم هذا جائز، ويتبجح بعضهم تبجحا عجيبا باسم السنة، والعياذ بالله. هذا من فرط الجهل. سنسمع الناس اليوم يجلسون في مساجد، يعني تسمع مقطع جاوبي بعض الإخوة لشخص يعني يجلس في مسجد في بيت الله ويتكلم والله الذي لا إله غيره كلاما يستحي أن يسمعه الإنسان من شخص على مقهى شغال، يعني كأنه واحد بلطجي في الشارع، تكلم بطريقة عن ولي الأمر والحاكم، مع أنه هو الذي كان يناصره منذ عدة أيام فقط، والآن يقول محمد مرسي هذا ما ينفعش يقود عشة، هكذا يقول. وهو الذي كان يدافع عنه، ربما كان يدافع عنه يوم أن كان يدافع، كان يدافع بالباطل ربما، والآن أيضا ينتقد بالباطل ويتكلم بطريقة يعني أناس في الشارع من قطاع الطرق والمحاربين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهكذا صار الدين يعني يلعب به الناس والعياذ بالله، ويتكلم كل من هب ودب في شريعة الله. هذه غربة عظيمة لأهل السنة، نسأل الله السلامة والعافية. وهو هذا الرجل الجاهل المدعو عبد الله بدر، رجل فيه جهل عظيم، فيه جرأة عظيمة على الكلام في دين الله وشريعة الله سبحانه، مع جهل مطبق وتكبر شديد في طريقة الكلام. ليس طريقة العلماء ولا أئمة في الكلام عن شريعة الله ودين. نعم.
هذا الموضوع بالنسبة لباب الزنا، الإجرام مع ذلك ويبطل النهي الداخلية مثلا في قصة خاصة اسمه الأداب.
أيوة.
بيتعامل طبعا عن طريق التتبع أو عن طريق مثلا الأخبار أو كذا وكذا. في أداب المنازل مثلا اللي هي بشوف فيها في بحث مثلا هو في مثلا مقاطعة أو في كذا وفي كذا وفي كذا.
نعم. الزوج مع زوجته إذا ادعى أحدهما الزنا على الآخر فإنهما يتلاعنان، وإذا تلاعنا تحرم عليه هذه المرأة إلى يوم القيامة أن تكون زوجة له بعد ذلك. إذا اتهمها أو اتهمته بالزنا يتلاعنا عند الحاكم والقاضي، أمرهم بالملاعنة ويفترقا، لا تصبح زوجة له أبدا إلى يوم القيامة. أما هل يجوز يعني التصنف على الناس وتجسس عليهم؟ لا يجوز هذا، يجوز التجسس على الناس أبدا، والأصل في المسلمين السلام، لكن لو بدت علامات وعصت مراقبة عن بعد هذا جائز، أما دهم البيوت وهكذا لا يجوز هذا. وأظن هذا في القانون أيضا ممنوع، أظنه ممنوع أيضا فيما أعلم. نعم نعم.
وأعلم أن أول من ينظر إلى الله تعالى في الجنة الأضراء، ثم الرجال، ثم النساء بأعين رؤوسهم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. والإيمان بهذا واجب وإنكاره كفر.
نعم. قال رحمه الله تعالى: وأعلم أن أول من ينظر إلى الله تعالى في الجنة الأضراء، يعني العميان، ثم الرجال، ثم النساء بأعين رؤوسهم. قال شيخنا: هذا الترتيب يحتاج إلى دليل. كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. وجاء بالتخفيف: لا تضامون. قال شيخنا: أحاديث الرؤية متواترة. قال ابن القيم رحمه الله: رواها من الصحابة نحو 30 صحابيا. وقال الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ولذلك قال: وإنكاره كفر. وممن كفر من أنكر الرؤيا الإمام أحمد رحمه الله، كفر من أنكر الرؤيا. لماذا هو كافر؟ لأنه مكذب للقرآن. القرآن قال الله فيه: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. نعم. ومكذب للسنة المتواترة أيضا، وهذا كفر والعياذ بالله. ولكن لو أن شخصا قامت عنده شبهة كشبهة الأشاعرة، فقالوا الله يرى ولكن في غير جهة، فهل يكفرون؟ وهذا مرده إلى نفي الرؤية، لأن لو قلنا أن الرؤية في غير جهة هذا في إثبات الرؤية أم نفي الرؤية؟ وإن كان في ظاهره إثبات الرؤية، لكنه يؤول إلى نفيه، لأن كل مرئي عن الحقيقة لابد أن يكون في جهة ما. فكيف يقال كما يقول الأشاعرة أنه يرى سبحانه وتعالى ولكن في غير جهة؟ هذا باطل وخطأ وضلال، ولكن شبهة قامت عندهم، أرادوا أن ينزهوا الله عز وجل عن التحييز، وأنه سبحانه وتعالى يحيزه مكان، فقالوا هذا، وهذا باطل. بل ردوا به على المعتزلة والجهمية حينما أنكر رؤية رأسه، ردوا به، ولكنه ردا كان على غير السنة والسبيل، فكان أشر من قول المعتزلة من جهة أنه ربما تلبس على بعض الناس من العالم. فالحاصل أن الرؤية ثابتة بكتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام متواترة، وأجمع السلف على ذلك. هذا في الآخرة، أما في الدنيا فلا يرى أحدا ربه جل وعلا يقظة أبدا. وأما في المنام فثبت بذلك حديث اختصام الملأ الأعلى، هو حديث حسن. نعم. وسبق الكلام عن هذا أيضا. نعم.
وأعلم رحمك الله أنه ما كان زندقة قط، ولا كفر ولا شك ولا بدعة ولا ضلالة ولا حيرة في الدين، إلا من الكلام وأصحاب الكلام والجدل والمراء والخصومة.
نعم. قال رحمه الله: وأعلم رحمك الله، يعلم أي تيق. رحمك الله جاءت على صورة الخبر، والمراد بها الدعاء. وهذا من رفق العلماء بالمتعلمين، فأرفق الناس بالناس بعد الأنبياء هم ورثتهم، يعني العلماء. أنه ما كانت زندقة قط. الزنديق كلمة فارسية معربة يراد بها قيل المنافق وقيل منكر الشرائع. زندقة قط ولا كفر. وما الفرق بين الزندقة والكفر؟ الزندقة تكون في الخفاء والباطن، والكفر يكون في الظاهر. فعلى القول بأن الزنديق هو المنافق يكون في الباطن، والكفر يكون في الظاهر. ولا شك ولا بدعة ولا ضلالة ولا حيرة في الدين إلا من الكلام. ومن هؤلاء المتكلمين الجهمية والمعتزلة الذين عطلوا النصوص بعقولهم وقدموا العقل على النقل والعياذ بالله. نعم.
والعجب كيف يجترئ الرجل على المراء والخصومة والجدال. والله تعالى يقول: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. فعليك بالتسليم والرضا بالآثار وأهل الآثار والكف والسكوت.
نعم. فعليك بالتسليم والرضا بالآثار وأهل الآثار والكف والسكوت. ولذلك إذا رأيت الإنسان يطعن في أهل الأثر فاعلم أنه من أهل الأهواء والبدع، كما قال أبو حاتم الرازي في عقيدة الرازيين، قال: الطعن في أهل الأثر علامة على أهل البدع، أو نحو من ذلك رحمه الله. من علامات أهل البدع الطعن في العلماء والطعن في أهل الحديث. مهما ادعى السلفية رجل ويطعن في العلماء فهذا مبتدع. لذلك هناك يعني رؤوس للسلفية في هذا الزمان، إذا رأيت شخصا يطعن فيهم فهذا إما جاهل، وهذا أحسن أحوال، حينما نكرمه نقول لو أنت رجل جاهل، أو أنه مغرض يعني صاحب هوى، وهذا أشد. رموز سلفية كالألباني، كابن باز، كابن عثيمين، كالفوزان، هذه رؤوس، رؤوس من رؤوس العلم في هذا الزمان، والطعن فيهم طعن في منهج السلف. وكما قال: إذا رأيت رجل يحب سفيان ويحب مالكا ويحب أحمد فهو من أهل السنة. نعم. قال رحمه الله تعالى: فعليك بالتسليم والرضا بالآثار وأهل الآثار والكف والسكوت. نعم.
والإيمان بأن الله تبارك وتعالى يعذب الخلق في النار في الأغلال والأنكال والسلاسل والنار في أجوافهم،
كما قال سبحانه: ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أن، إلى أن قال سبحانه: يسجرون. فالكفار مسجرون في النار والعياذ بالله بالأغلال والسلاسل والأنكال. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا والعياذ بالله. نعم.
والنار في أجوافهم وفوقهم وتحتهم.
فيغمر الكافر في النار غمرا والعياذ بالله، في غمرات الموت يغمرون فيها غمرا والعياذ بالله. نعم.
وذلك أن الجهمية منهم هشام،
أن الجهمية،
وذلك أن الجهمية منهم هشام الفوطي.
هشام الفوطي وهشام بن عمرو الفوطي من أصحاب أبي الهذيل داعية الاعتزال. نعم.
قال: إنما يعذب الله عند النار رد على الله وعلى رسوله
والعياذ بالله. وهذا من منكر الأسباب، يقولون أنه لا يوجد أسباب ولا علة ولا حكمة في التشريع، وإنما أفعال الله متعلقة بمشيئته وليست عن حكمة بالغة والعياذ بالله، وإنما يفعل الله لمشيئته وليس لحكمته، وهذا قول باطل ظاهر البطلان. وهم يقولون الله لا يعذب بالنار، وهذا يشبه مذهب الأشاعرة الذين ينكرون الأسباب ويقولون السكين لا تقطع، وإنما إذا وجدت السكين وجد القطع، أما السكين نفسها فإنها لا تقطع لأنهم ينكرون السبب، وإنما عند إجراء السكين يقع القطع وليس بالسكين يقع القطع. هذا كلام سبحان الله يضحك منه الصبيان، هذا كلام يعني ليس للعقلاء. ولذلك الإنسان إذا ضل في عقيدته ربما فقد عقله ووقع في قلبه الشك. فامرأة عجوز قال أحد أئمة المعتزلة: إن عندي 1000 دليل على وجود الله عز وجل. فقال بفطرتها يعني فرت من كلام هذا، قالت: لابد أن يكون وقع في قلبك 1000 شك حتى تأتي بألف دليل. وجود الله لا يحتاج إلى دليل، شيء ظاهر لا يحتاج إلى دليل، وآيات الله ومخلوقاته تدل عليه سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى دليل. وأحدهم لما شك في عقيدته كان لا يأتي امرأته أبدا بالليل خشية أن تكون امرأة رجل آخر، يعني امرأته عقد عليها عقدا شرعيا وربما أنجب منها ويعيش معها بالليل والنهار، فلما وقع عنده خلل في عقيدته صار لا يأتي امرأته بالشك، وقع انقدح الشك في قلبه وتشربه حتى أنه يظن أنها امرأة رجل آخر بالليل، هذا من الضلال والعياذ بالله. نعم.
واعلم أن صلاة الفريضة
فالأشاعر يقولون ليس هناك أسباب ولا غرائز ولا طباع، وقد قالوا في الأكل والشرب والنار، يعني قالوا الأكل لا يقع به الشبع، والشرب لا يقع به الزي، والنار لا يقع بها الحرق، وإنما الشبع يقع عند الأكل لا بالأكل، والزي يقع عند الشرب لا بالشرب، والحرق يقع عند وجود النار لا بسبب النار. والقرآن والسنة مملوء بذكر الأسباب، قال سبحانه وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به من الثمرات رزقا لكم، قال سبحانه من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل الآية، فذكر الله الأسباب، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، والباء هنا كلها باء السبب. أما عند الأشاعرة فلا يوجد لا في الكتاب ولا في السنة باء السببية أبدا، ينفون كل باء السببية والعياذ بالله. وربما اعتمدوا على مثل قول السلف في الصحيح لابي هريرة لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، قالوا هذا هو الدليل، ولكن الجواب على ذلك أن الباء هنا باب باء الثمنية والعوض، وأما في الآيتين هي باء السبب، يعني عملكم لا يحملكم على دخول الجنة وإنما برحمة الله عز وجل، وأما العمل فهو أحد الأسباب وليس كل الأسباب. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. وأما العمل هل هو سبب في دخول الجنة؟ نعم، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، والله حكم عدل سبحانه لا يظلم ربك أحدا وما ربك بظلام للعبيد، ولا يظلم ربك أحدا وما ربك بظلام للعبيد، والله نصب أسبابا تكون علة وسببا في أمر ما لحكمة يعلمها سبحانه وبحمده. نعم.
وعلم أن صلاة الفريضة في خمس صلوات لا يزال
كما في الحديث خمس صلوات في اليوم والليلة، خمس صلوات كتبهن الله على العباد، من أتى بهن حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه من أتى بهن كاملة كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأتي بهن كاملة لم يكن له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء أخره. وتأمل قوله كاملة، فهذه مهمة جدا، من أتى بهن كاملة، أما من أتى بها ولكن ليست كاملة فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وأيضا حديث الرجل الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله لما سأل عن الفرائض قال خمس صلوات في اليوم والليل، قال هل علي غيرها؟ هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تصدق. فالمفروضات خمس، الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، وترون نعدها لأن في زمان فتن، قد يأتي والله أحد يقول الصلوات أربعة أو آخر يأتي يقول الصلوات ست، لا ندري في هذه الفتن ماذا يقول الناس، فالفتن تطيش فيها الرؤوس، ونسأل الله السلامة والعافية. نعم.
لا يزاد فيهن ولا ينقص في مواقيتها، وفي السفر ركعتان إلا المغرب.
وفي السفر ركعتان يعني كل الصلوات ركعتان، الفجر وهي لا تقصر، والظهر والعصر والعشاء تقصر ركعتين، والمغرب تبقى ثلاثة لا تقصر في السفر. نعم.
فمن قال أكثر من خمس فقد ابتدع.
فقد ابتدع، وهذه البدعة بدعة مكفرة كما قال شيخنا، بدعة مكفرة. نعم.
ومن قال أقل من خمس فقد ابتدع.
كذلك انتهى كلامه، إلا أن يكون هذا الشخص حديث عالم بالإسلام، يعني لا يعلم شهد الله رسول الله، هو يعلم أن المسلمين يصلون لكن لا يدري أنها خمس، فهذا معذور. نعم. وهذا يعني لا يكاد يوجد الآن، يعني لا يكاد، هذا شيء يعني نادر الوجود، بل لا يكاد يقع أن شخص لا يعلم أن الصلوات خمس. نعم.
لا يقبل الله شيئا منها إلا لوقتها إلا أن يكون نسيانا، فإنه معذور يأتي بها إذا ذكرها.
نعم، نسيانا أو نوما، والمقصود النوم غير المفرط، نوم غير المفرط، لقوله عليه السلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها وقت ما ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فالعذر الشرعي في جمع الصلاتين هو النوم والسهو، فالمقصود بالنوم نوم الحريص وليس نوم المفرط. أما اللي بيصل الساعة الثانية عشرة ويجي ينام عن صلاة الفجر، كل ما تكلمه يقول له أنا والله كنت تعبان، كنت بذاكر براجع الدروس. لا، لا تراجع الدروس وصل الفجر، صل الفجر، وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار يجتمعون في العصر والفجر. لذلك في حديث: من صلى البردين دخل الجنة، وهما الفجر والعصر. فمن قال أنها أقل من خمس أو أكثر من خمس فهذه بدعة والعياذ بالله. نعم. إلا أن يكون نسيانا أو نوما. نعم. أو يكون مسافرا فيجمع بس بين الصلاتين إن شاء، وذلك إذا جد به السفر، يعني إذا جاوز آخر بيت من بلده يشرع له القصر والجمع والترخص برخص السفر. أما إذا دخل بلده عائدا من سفر ولم يجمع بين الصلاتين فيجمعها تامة أم قصرا، يعني شخص رجع من القاهرة مثلا إلى هنا إلى مركز بدر وهي مسافة قصر أو سفر، فأراد أن يصلي الظهر والعصر في بلده، يصليها تامة أم قصرا؟ يصليها تامة، ولو كان وقتها دخل عليه وهو في السفر على الصحيح يصليها تامة. أما إذا صلىها قبل أن يدخل بلده ولو بخطوات، يعني بينه وبين البلد يعني 100 متر، يصليها قصرا. أما إذا دخل حدود بلده فإنه يصليها تماما، يصليها تماما. نعم.
إذا نسي الصلاة في السفر ثم تذكرها عندما رجع إلى بلده.
نعم.
يصليها قصرا أم تماما؟
هذا هو.
يبدو حتى خرج وقتها.
حتى خرج وقتها.
وهو في السفر.
تذكرها
عندما رجع.
إلى بلده. يصلي تماما. يصلي تماما. يصليها تماما. نعم. لعلنا نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. وغدا يعني في الزكاة. نعم. أنا البربهاري يتكلم في الصلاة ويتكلم في الزكاة، لما يدل على التعبد والتمسك أيضا من أصول السنة. البعض يقول يكفيني منهج، الحمد لله أنا سلمت من البدعة، وتراه لا يجتهد في الصلاة، يقصر في صلاة الجماعة، يقصر في قيام الليل، يقصر في نوافل العبادات، هذا غلط. يقصر في أخلاقه، يكون سيء الخلق، لا، هذا من المنهج أيضا. عبادتك وتنسكك وأخلاقك ومعاملاتك مع الناس هذا أيضا من منهج أهل السنة والجماعة. نعم. هذا أحد نسيهم. لمن هذا الجهاز؟